السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس دراسة أصول النحو العربي، وقد تحدثنا في لقائنا الأول عن مقدمة، ورأينا نبذة وصورة من تاريخ هذا العلم وعلم النحو، بداية من بيان قيمة الفصاحة وقيمة البلاغة لدى العرب، ثم تلكم البوادر الأولى التي كانت تحمل في طياتها اللحن وهو الخطأ في الكلام. ومن باب الأمانة والبيان رأينا أن نذكر ما لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عن بعض أصحابه كعمر وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما، مما ينقل عنهم أنهم ذموا اللحن في الكلام. فاللحن مذموم بالطبع، مذموم بالعقل، مذموم بالشرع، ولكن لا يجوز نسبة شيء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو لم يقله. فبينا تلك الآثار وبينا ضعفها، لكن الذي يجزم به العلماء جميعهم أن اللحن بدأ يظهر في صدر الدولة الأموية أو صدر الإسلام في عصر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، مع بداية الفتوحات، لكنه كان قليلا بالنسبة إلى الأمد والعصور التي جاءت بعده. رصد لنا العلماء بعض الأحداث، وهذه الأحداث ينقلها لنا كثير ممن صنف في التاريخ، في تاريخ الأدب العربي، في تاريخ النحو العربي، في تاريخ أو في أصول النحو العربي، منهم ابن قتيبة رحمه الله تعالى في عيون الأخبار. وعيون الأخبار كتاب جيد جدا، يعني إنسان إذا قرأه سيشحذ همته بدراسة ليس فقط النحو، ولكن يدرس كل علوم اللغة. كذلك البيان والتبيين، كذلك كتاب المزهر وهو للإمام السيوطي، البيان والتبيين للجاحظ، وغيرها من الكتب، غيرها من الكتب تذكر لك هذه الأحداث التي كانت هي السبب الرئيس في ظهور علم النحو ثم علم أصول النحو. إذن فهذه المقدمة كلها نبين من خلالها سبب ظهور علم النحو وسبب ظهور علم أصول النحو، ثم نتطرق إلى واضع علم النحو، ثم إلى نشأة علم الأصول، علم أصول النحو. إذن ثلاث نقاط، المقدمة كلها في نقاط ثلاثة فقط. النقطة الأولى بيان الأسباب، بدأنا بها في لقائنا الأخير ونكمل، ثم نشأة علم النحو، ثم نشأة علم أصول النحو. هذه الأخبار التي ذكرتها لكم، يعني التي ينقلها العلماء، تنقل لنا البوادر التي كانت هي الأولى في ظهور اللحن، وكيف قاومها العلماء بل والأمراء أيضا، العلماء والأمراء، لأنهما القوتان العظميان اللتان بهما يدفع كل شر ويجلب بها كل خير. كيف، ما هي الوسائل التي اتبعوها في رد هذا اللحن، رد هذا اللحن الذي صار يطغى شيئا فشيئا على المجتمع العربي في تلك الأيام؟ قلت بذلوا كل ما في وسعهم، الترغيب، الترهيب، الإكرام، زيد حتى الحث بالكلام، حتى الاستهزاء وإظهار العتاب والملام على هؤلاء الذين يلحنون في كلام العرب. يعني تشوف، يعني هذه الأخبار لو أردت أن تصنفها يمكن أن تجعل لها عنوانا، كيف قاوم العلماء والأمراء هذه الظاهرة الغريبة. اليوم بالنسبة إلينا ليست بغريبة، لكن قديما كان شيء غريبا جدا، كان شيء غريب أن الإنسان يلحن في كلام، في كلامه العربي. فمثلا من صور التي تدل على الترغيب والحث، الحث بالكلام، فمن أمثلة ما رصده لنا العلماء قول الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى، قال: ما رأيت على رجل أحسن من فصاحة، ما رأيت على رجل أحسن من فصاحة. يعني صاروا مثل ابن سيرين لما يمدح الفصاحة لا شك أنه سيحفز الناس إلى الاعتناء بكلام العرب. كذلك قال ابن شبرمة رحمه الله تعالى: إذا صرك أن تعظم في عين من كنت في عينه صغيرا، كأن الناس تكون في عينهم صغيرا، إذا صرك أن تعظم في عين ما كنت في عينه صغيرا وأن يصغر من كان في عينك عظيما، تبهنا؟ أو يصغر الذي إنسان تستعظمه وتمتلك المهابة والرهبة إذا سمعت اسمه. قال: فتعلم العربية، هذا كلام ابن شبرمة، فتعلم العربية أي تكبر عند من كنت في عيني صغيرا ويصغر لديك من كان في عينك كبيرا. وكانوا يقولون النحو في الكلام كالملح في الطعام أو في القدر، النحو في الكلام كالملح في الطعام، يعني لا ينبغي أن ينقص مقدار منه حتى لا يفسد الطعام، ولا ينبغي أن يزيد إلى حد تعقيده وغير ذلك حتى يصير مالحا ملحا. وقالوا الإعراب في الكلام أو الإعراب حلية الكلام ووشه، حلية الكلام ووشه، حلية هي الزينة من ذهب وفضة، ووشه أي ثوب المرصع، يعني كلامك لابد أن يزين. بماذا؟ بهذا النحو. وقال بعض الشعراء: النحو يبسط من لسان الألكان، ويروى يصلح، النحو يبسط من لسان الألكن، الألكن الإنسان الذي به لكنة، اللكنة هي العي وعدم القدرة على الكلام، إنسان يخطئ لا تفهمه كما سنرى في بعض الأمثلة، النحو يبسط من لسان الألكن، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، يقصد النحو، فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها نفع منها، ويروى نفعا، فأجلها منها مقيم الألسن. فأيضا اتبعوا الإكرام، كانوا يكرمون، يعني مثلا ترى عمر بن عبد العزيز، وما أدراك ما عمر بن عبد العزيز، ماذا يقول كما نقل عنه ذلك ابن الأنباري في كتابه الأضداد، قال رحمه الله تعالى: إن الرجل لا يكلمني في الحاجة يستوجبها، أي لو حاجة من حقه، إن الرجل لا يكلمني في الحاجة يستوجبها فأرده عنها لا يأخذها، وكللحنه وكأني أقضم، أي آكل حب الرمان الحامض، كيف بدأ يتكلم؟ وهذا أمر احنا الآن قلت لا نحس به، لماذا؟ ابتعدنا عن ذلك الهدى الذي كانوا عليه. مش الإنسان لما يستعمل شيء يتكلم بشيء خطأ، رهيب رهيب جدا. قال: كأني أقضم الرمان الحامض، وإن الرجل لا يكلمني ولا يستوجب الحاجة، فيعرب، يعرب الكلام أي يبين، ففي الحاجة لا يستوجبها فأعطيه إياها. وذكر عنه أنه قال: أكاد أضرس إذا سمعت اللحن، أضرس بمعنى أخرس، لذلك ترى العرب يقولوا فلان أخرس أضرس، أضرس بمعنى أخرس، على كأنه عض بضرسه على لسانه، واحد كي عض بضرسه على لسانه يتكلم ما يستطيع أن يتكلم، لذلك ترى بعض الآثار تروى عن ابن عباس أنه كره الضرس إلى الليل. شو معنى الضرس؟ أي السكوت إلى الليل، هذا يسموه الصيام عن الكلام، كره الصيام عن الكلام إلى الليل. على كل، أكاد أضرس إذا سمعت اللحن، يعني يمرض الإنسان إذا سمع اللحن. وذكروا عن والده عبد العزيز، عبد العزيز أنه كان يعطي على العربية ما لا يعطي على غيره، وما لا يعطي على اللحن. ومن عبد الملك بن مروان يقال إنه لم يلحن قط، يقال إنه لم يلحن قط عبد الملك بن مروان. فمرة كان عنده وزيره أبو زرعة، فقال لها أبا زرعة إذا كان يعاني من مشكل، تعرف شو المشكل؟ وليده مش شاعر بيد، ولا قال يعني إنسان تاع سكر ولا لا، لكن فيه عيب، عيب كبير جدا في تلك الأيام، وهو اللحن. لا غالب يلحن، ما يستطيع أن لا يلحن، يعني كما يلحن شهبل. فهذا غمة من أجل ذلك، فجمع أبا زرعة قالوا: شوف تعال اليوم يجمعنا مجلس فأظهر كآبة فسلني عنها، قل لي وش بيك كئيب، يلا ومع بلوش. فاجتمع هو أولاده في المساء في الليل، وقال له أبو زرعة: يا أمير المؤمنين، يعني ما لي أرى عليك هذه الكآبة؟ فقال: والله إني أهتم للأمر من بعدي. شكون راح يملك الأمر؟ من بعدي. قالوا أن لك ذلك وهذا ابنك الوليد، وليد ليلحن، هذا ابنك الوليد من خير شباب هذا الزمان. فقال نعم هو كما قلت لولا أنه يلحن. شو الإكرام؟ ما يستوجب الخلافة يلحن. ولا ينال الناس ولا يملك أمر الناس إلا من تكلم بكلامهم، يخرج عن كلامهم. حنا الوليد بن عبد الملك كان يجي هذا الزمان أفصح من نطق بالضاد. إيه تاع الساعة هم ينظرون. الوليد بن عبد الملك يقرأ كلامه ما أثير عنه تتعجب من كلامه، لكن بالنسبة إلى الأصل ضعيف. فعندما سمع الوليد بن عبد الملك هذا الكلام ذعر، وش دار؟ فدخل بيته وجمع المعلمين ولم يخرج إلى أحد حتى بعد شهر. شهر ويدرس اللغة على أيدي العلماء جمعهم. فخرج بعد شهر وهو أجهل مما كان عليه، زاد راح ما النحو ما فهموش، ما فهمش النحو، بكشف مشاكل. فقال لما بلغ الأمر عبد الملك بن قال أجهد فأعذر، أجهد فأعذر، ولو خبر في الاستهزاء سنرى من أخبار المستهزئين به. مهم هذه، شوف حث بالكلام، زد إكرام، عطايا تعطي. خدش من العصر الجيش كان يعطوا، كان يعطون على الشعر، الآن تحول صاروا يعطون مو على الشعر، يعطوا على الإعراب، كي تتكلم جيدا يعطوك، تلحن لا يعطونك شيء. من مظاهر الاستهزاء كانوا لا يألون جهدا في أن يستهزئوا بمن يستحق الاستهزاء. قال رجل لأعرابي، رجل جاء خلط وين في أعرابي، والأعراب هم الذين تؤخذ منهم اللغة، فقال له كيف أهلك، المفروض يقولوا كيف أهلك، قالوا كيف أهلك بكسر اللام، فقال صلبا إن شاء الله، يعني إن شاء الله تهلك، لأنه هلك يهلك بمعنى مات. قالوا ما حبش يجاوبوا خير ولا، قالوا صلبا إن شاء الله. وأيضا أعرابي سمع واليا، واليا أميرا يخطب، يخطب فقال، فلحن مرة ولحن المرة الثانية فقال أشهد أنك ملكت بقدر، يعني الملك جاك زهر، لأنه مستحيل واحد يملك أمر الناس وهو لا يحسن كلامه. وسمع أعرابي أيضا مؤذنا يؤذن فيقول أشهد أن محمدا رسول الله، فقال ويحك ماذا يقول، ماذا وش به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تم الكلام، أشهد أن محمدا رسول الله تم الكلام، يعني أنا أشهد بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أشهد أن محمدا رسول، أي بدل أشهد أن محمدا رسول الله وش به، ويحك يقول ماذا. كانوا يستهزئون بأمثال هؤلاء. ومر الوليد بن عبد الملك، نرجع إليه، كان يخطب وكان تحت المنبر عمر بن عبد العزيز، فسمعه يقرأ قوله عز وجل يا ليتها كانت القاضية، المفروض يا ليتها كانت القاضية، أي خبر كان، يا ليتها كانت تلك الشيء القاضية. فقال عمر بن عبد العزيز وهو تحت المنبر يا ليتها كانت عليك وأراحنا الله منك، يعني القاضية إن شاء الله تكون عليك وأراحنا الله منك. أما التقريع والتحذير والترهيب من هذا اللحن فكانوا يزجرون على ذلك، فيقول مسلمة ابن عبد الملك اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه، اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه، يعني إنسان لو أصيب بالجدري في الوجه كان أهون من أن يصاب باللحن في الكلام، خطير. وقال عبد الملك بن مروان اللحن في الكلام أقبح من التفتيق في الثوب النفيس، ثوب النفيس تقطعه، لا اللحن في الكلام أشد خطرا. وقال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله إني لأجد غمزا كغمز اللحن، أي قرصة، شو إنسان لما يغمزك إذا ما تسمع اللحن صا حتى بعض المعاصرين، يعني واحد سوري كان عنده حصة في الإذاعة، حصة في تصحيح الأخطاء الشائعة، فمرة قالوا له قص علينا يعني أغرب شيء حدث لك. قال مرة تكلم مع ناس نهاهم عن منكر فأوجعوه ضربا في ربع، قال وش دخلك، أوجعوه ضربا وهم يقولون شو بدك فيني، يعني وش دخلك فيا، شو بدك فيني. قالوا والله الألم اللي شفته في هذا اللحن، خاطر النون الوقاية ما تدخلش على حروف الجر في ودوباء، شو بعد يقول لك مر بيني، مر بي شي مر بيني. قال والله الألم الذي رأيته من هذا اللحن كان أشد من الضرب الذي رأيته. وهو يعني ما يقول الإنسان يعني يتقزز هكذا. أبو الأسود قال لك له غمز كغمز اللحم. وكانوا يقولون ليس للاحن حرمة. شوف منيح احنا نعرفه غير ليس لفاسق حرمة. ليس للاحن حرمة. ومن الطريف الذي يذكره العلماء ابن الأنباري, ابن الأنباري رحمه الله ينقل في كتابه الأضداد دائما عبد الملك بن مروان أن رجلا استأذن بين يديه بيدخل عليه وبين يديه غلمان يلعبون الشطرنج, يلعبون الشطرنج. فلما استأذن الرجل قال غطيها يا غلام, غطي الرقعة, رقعة الشطرنج غطيها ما ديرناش مشاكل. فغطاها. فلما دخل الرجل وتكلم لحن فقال يا غلام اكشفها فليس للاحن حرمة. ما عنده حتى حرمة هذا نستحي منه إذن يلحن. فتلاحظ كيف العرب كانوا يعظمون. وأعرابي سمع قوما يلحنون في السوق تجار تشمعهم يلحنون هم تجار فقال سبحان الله يلحنون ويرزقون. ها يعني يديروا الأخطاط ويرزقهم ربي سبحانه وتعالى. وفي رواية قال يلحنون ويربحون ونحن لا نلحن ولا نربح. ودخل رجل على زياد بن أبيه فقال يشكو إن أبينا هلك, عندنا مشكلة, إن أبينا هلك وإن أخينا غصبنا ميراثنا. فقال له زياد والله ما ضيعت من نفسك أكثر من ما ضاع من مالك. أي وش ضاع لك من اللغة تاعك الآن كيف تهضر هك كنت تعرف أكثر مما ضاع من مالك. شوف كيف كانوا يعظمون اللغة. وسمع أعرابي رجلا يقرأ ولا تنكحوا المشركين, ولا تنكحوا, هو قرأ تنكحوا المشركين ومفروض ولا تنكحوا, ولا تنكحوا المشركين مشكلة شوية, ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا بفتح التاء طبعا. فقال سبحان الله هذا قبل الإسلام قبيح فكيف بعدها, يعني المفروض كي جاء الإسلام ينحينا هذا الشيء, هذا قبل الإسلام قبيح فكيف بعده. فقالوا إنه لحن, قالوا ما تضرش بلو الحكم الشرعي, إنه لحن والقراءة ولا تنكحوا. قالوا آه إذن قبحه الله لا تجعلوه بعدها إماما فإنه يحل ما حرم الله. يعني المفروض لا يصلح هذا الإمام لأنه يحل ما حرم الله عز وجل, واضح. وكان أخوف شيء قلت على بني أمية الأمراء هو اللحم. وسئل عبد الملك لكثرة الشيب الذي ظهر عليه سئل لماذا قد أسرع إليك الشيب, فقال شيبني ارتقاء المنابر وخوف اللحم, وهو خوف اللحم. شيبني ارتقاء المنابر وخوف اللحم. صار الإنسان ما يبتطي المنبر يعني صار كما يقولوا غرض, صار غرضا الناس تتصيد أخطاءه. حجاج بن يوسف إذن قيل إن الحجاج أيضا لم يلحن, لكن يعني واحد لما يخطئ مرة في ملايير يذوب لما يذوبش أي ينسى الخطأ هذا, هكذا قيل. قيل أنه لم يلحن لكنه لحن. أسمع هذه لكن كيف كان يعالج اللحن. تدخل وش كان تفضل وش كان يدين كيش كان يعالج اللحن. يبعد الذي اكتشف عنه اللحن يبعده باش علاش كي عقدة تقعد قدام إنسان حكم عليك خطأ عقدة يبعده. استمع إلى هذا. الحجاج بن يوسف كان عنده في حضرة يحيى بن يعمر, يحيى بن يعمر سيأتي الحديث عنه في وضع من نحو, إمام من أئمة اللغة يحيى بن يعمر عنده قراءة ذكر في القراءة في شواذ القراءات. هذا دخل على الحجاج فقال للحجاج أتراني ألحن, أتراني ألحن. الحجاج بن يوسف تقول تلحن. فقال الأمير أجل من أن يلحن. فقال عزمت عليك إلا لتخبرني, وكان العرب يعظمون العزائم. فقال له نعم. قالوا وأين أختك سمعتني. هو غير قالوا نعم وجد السيف يعني أي أين سمعتني. قالوا في كتاب الله. قالوا ذاك أشنع يعني الخطأ في كتاب الله أشنع. قالوا وأين؟ قالوا قرأت قوله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخر الآية. تقول أحب خبر كان. والعرب إذا طال الفصل ينساو, العرب إذا طال الفصل ينساو وش كاين, وش كاين قبل كان نسا. قال أحب. قالوا إذن والله لن تسمعني ألحن بعد اليوم. تقول بلي خلاص هي صح لا نفاه الخراسان. فنفاه إلى خراسان. عندك خراسان رأي هيك يعني كما اليوم في إيران, إيران. فنفاه إلى خراسان. ومرة أرسل له واسمه ابن أبي صفرة وليد يزيد المهلب بن أبي صفرة جميل يعني إنسان موالي اسمه بلغ ما يعرفوش كما العرب شعبكم أمراء بني أمية علاش قلتكم شديد عليهم اللحم من قريش ما تنساوش من قريش. وهذا المهلب بن أبي صفرة بعث له رسالة بأننا قد لقينا العدو واضطررناهم إلى عرعرة الجبل ونحن بالحضيض. فقال الحجاج بن يوسف من أين ليزيد المهلب مثل هذا الكلام عرعرة الجبل الذي عجبناها والحضيض. فقال فذكروه بأنك نفيت يحيى بن يعمر إلى خراسان وقد لقي يحيى بن يعمر بخراسان فأخذ العربية. يحيى بن يعمر جبل وشوف الحجاج بن يوسف كيف أبعده لأنه اكتشف عليه اللحن. إذن يا أخوانا ما دام أن اللحن قد ظهر بما أن اللحن قد ظهر أين في لسان البلغاء والخطباء والأدباء زد وظهر في كتاب الله صاروا يقرؤون كتاب الله باللحن فهنا كان لزاما على الأمة. وزيد الحاجة مهمة وصل اللحن البادية بعض البوادي وصلها اللحن كما يقول جاحد في البيان والتبيين يقول أول لحن سمع بالبادية بادية مستحيل يغلطوا أول لحن سمع بالبادية هذه عصاتي والمفروض هذه عصاي هذه عصاتي كما احنا اليوم نقول عصاتي احنا عادي واحد النسبة عجيبة ستيلويا وش هذه الكلمة ستيلويا وش هذه ستيلويا يعني على وزن تريكويا يعني المفروض والله مصيبة. شوف ستيلو ما هي عربية حتى ولو نسبت ستيلو إلى الياء ماشي هكذا. مهم قال هكذا بدأ اللحن يظهر في كتاب الله يظهر في لسان الأدباء والبلغاء وبدأت العدوى تنتشر كان هذا منذر خطر عظيم يصيب الأمة. فتضافرت جهود العلماء والأمراء للزوج وعلى صيانة العربية قرروا أن يصونوا هذه العربية. العلماء يدفعهم الميثاق الذي أخذه الله عليهم علمهم يدفعهم إلى ذلك والأمراء ما الذي كان يدفعهم عصبيتهم للعربية يعني من قريش كيف نلحن وكيف ندع هذه اللغة تمس بمثل هذه الطريقة. فمن واضع علم النحو اختلف الناس في ذلك على أقوال. فمنهم من قال أول من وضع أسس النحو الذي تعرفونه وهو أبو الأسود الدؤلي الذي توفي رحمه الله في العام 67 فهذا من التابعين يعني روية مذكور له من رجال البخاري ومسلم يعني أبو الأسود الدؤلي من رجال البخاري ومسلم. فقال الطائفة أبو الأسود الدؤلي وهذا هو الذي لم يعد يعرف غيره سنتي على ذكر بعض أخباره. أبو الأسود إنسان فحل. وقال آخرون هو نصر بن عاصم. احنا نعرف النصر بن عاصم ما الذي وضعه نصر بن عاصم ما الذي وضعه معاذ الهراء أبو معاذ الهراء ولي وضع الصرف أبو معاذ الهراء وضع الصرف نصر بن عاصم وضع الشكل هذا المعروف فهم كان الشكل مرة بطريقتين مرة بطريقة النقطة اسمها نقط أبي الأسود. نعطيك مثال شوفوا منيح هذا التنقيط هذا يسموه النقط عندنا النقط نقطان تشكيل نقط أبي الأسود ونقط نصر بن عاصم. مثلا كنت أقول لك ذهب فكانت النقطة فوق الذال تساوي الفتحة فهم. فمثلا أبو الأسود الدؤلي نادى إلى كاتبه بأمر زياد بن أبيه قالوا جيب لي كاتب يحسن الكتابة. فقال له تعال اجلس إذا سمعتني أفتح إذا رأيتني أفتح فضع نقطة وإذا رأيتني أضم فضعها بين يديها يعني هنا تحت وإذا رأيتني أكسر أبكتك يتحبط لسانك تكسر قال ضعها تحت وإذا رأيتني أغن بمعنى الغنة إيش غنة في الشكل إيش اسمه أغن تنوين هذا التصويت. فقال دير نقطتين مثلا هنا كينصب نقطتين فوق معناتها فتحتان كينصب نقطتين هنا معناتها ضمتان كينصب نقطتين تحت معناتها كسرة كسرتين بدأ شوفوا منها سميت الفتحة والضمة فتح ضم كسر فهم. هذه هذا النقطة الأول. نقطة نصر بن عاصم هذا الذي نجري عليه اليوم فهم، هذا الذي نجري عليه اليوم هو النقطة نصر بن عاصم. لذلك لما يسألك واحد يقول لك من وضع علم الشكل، وش تقول؟ نصر بن عاصم. الشكل يعني المعهود إلينا اليوم، ديش لبس. لا لا، هو كيسألك عن الشكل. الناس اللي تسأل اليوم عن الشكل يقول لك ما وضع الشكل، يقصدون هذا الشكل. إذا جاوبوا على قدر السؤال، قولوا نصر بن عاصم الليثي. هذا نصر بن عاصم الليثي توفي في العام 89، في 89 للهجرة. وطبعا العلماء الذين ذكروا أن نصر بن عاصم هو واضع علم النحو قالوا إنما أبو الأسود اكتفى بنقط الشكل فقط، النقط الأول كذا ما كان، كما في صبح الأعشى في صناعة الإنشاء هكذا يجزم بهذا، يقول لك نصر بن عاصم هو واضع علم النحو. وقال آخرون هو عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز الذي توفي في العام 17 بعد 100، توفي في 117. وقيل القول الرابع لم يصل إلينا شيء قبل يحيى بن عمر، شكون اللي نوفي إلى خراسان مسكين، هذا قالك لم يصل إلينا قبل يحيى بن عمر شيء، هذا توفي في العام 29 بعد 100، 129 للميلاد. طبعا الذي يمعن النظر، يعني الآن الذي يمعن النظر يجلس جيدا ويقرأ التاريخ، يقرأ تاريخ مثلا تاريخ دمشق، مو هذول كل هذول كلهم في البصرة فهم حواليها، خاصة البصرة، البصرة هي أم النحو. والذي يدرك جيدا يقرأ تاريخ دمشق وابن عساكر كيف لما ذهب إلى بغداد والبصرة وغير ذلك، ويقرأ تاريخ بغداد على الخطيب البغدادي، يجد أخبارا تدل دلالة واضحة على أن الناس يكادون يجمعون على أبي الأسود. الذي يقرأ قول العلماء يرى أن الناس يكادون يجمعون، يعني نسبة الذين نسبوا وضع علم النحو إلى أبي الأسود الدؤلي لا تظهر أمامها نسبة التي النسبة التي ذكروها في نسبة هذا الفن إلى غيره. يعني جمهور العلماء قالوا هكذا أبو الأسود، لكن نحن لا تغرون الأكثرية ولا الجمهور، لكن نمعن النظر في أشياء أخرى تلابس هذا الأمر. إذن قول الأكثرية سد. ثانيا كونه وضع أول خطوة للشكل، أول خطوة للشكل مش سهلة، يعني مش سهلة إنسان يتفطن مثل هذا الأمر. ثالثا أنه كان صاحب صفات عجيبة، قلنا هذا من التابعين، يعني من خيار التابعين، من صالحي التابعين، من علماء اللغة في عصر التابعين، صفات حباه الله بها سبحانه، يعني صفات لا تكاد تجتمع هكذا في شخص، منها الذكاء النادر والجواب الحاضر، معروف ذكاء عجيب نادر وبديهة نيرة. مرة التقى أبو الأسود ابنا لصديق له، التقى بواحد ابن لصديقه فقال له اسمع جيدا، علاش يجيبوه العلماء يقول لك شوف كل لغة كلمة ما يعرفهاش أبو الأسود ماهيش عربية، سنرى إن شاء الله، نحاول لا ندري كيف ندخل هذا الفائدة، احنا الآن في نحو سنرى كيف ندرك العجمة، العجمة كان ضوابط ندرك العجمة، تمرق بلي هذه كلمة أعجمية، كان قواعد كيش تمرق هذه كلمة أعجمية وتجزم بها، منهم كان قواعد علمية وكان قاعدة أضافها، قال كل كلمة لا يعرفها أبو الأسود ولا الخالد، حاجة ما يعرفهاش أبو الأسود الخالد ماهيش عربية، علم عجيب إنسان. فهذا ينقل عنه، يذكر هذا أبو طاهر المقرئ في كتابه أخبار النحويين، يقول التقى أبو الأسود رجل ابنا لصديق له فقال له ما فعل أبوك، يعني حي ميت مريض صحيح ما فعل أبوك، فقال أخذته، بديت فاصح هذا الولد بدأ يتفاصح، أخذته الحمى ففضخته فضخا وطبخته طبخا ورضخته رضخا فتركته فرخا، لغة. فقال له أبو الأسود فما فعلت امرأته التي كانت تزاره وتماره وتشاره وتضاره، لعبها راجع عندنا لغة، ما فعلت امرأة، فقال طلقها وتزوج غيرها فحظيت عنده ورضيت وبضيت. هنا كذب. بضيت؟ قال ما معنى بضيت؟ قال حرف من اللغة لم تدري من أين، من أي بيض خرج ولا من أي عش درج. يعني هذه كلمة أنت ما تعرفهاش يا أبا الأسود. فقال له يا ابن أخي لا خير في كلام لا أعرفه. فهم؟ لا خير في كلام، يعني كلمة ما نعرفهاش هذه ما هيش عربية. ويعني ما يقول إنسان أبو الأسود الدؤلي رحمه الله إنسان عجيب من عجائب الدهر. وكان معدودا منين؟ من الفقهاء أيضا، كان معدودا من الشعراء، له شعر من شعره المعروف لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم. أشعار طيبة له. وكان أيضا من شعراء الفقهاء زيد الأمراء، كان واليا ولي رحمه الله تعالى على بعض البلدان، ولاه علي بن أبي طالب، ولاه ابن عباس أيضا على مكة لما ولاه على البصرة لما خرج إلى مكة. يعني إنسان يعني ما شاء الله توفرت فيه صفات الشعر، صفات الولاية، صفات الفقه وغير ذلك. كان من الحاضرين الجواب. ويذكرون أن علي بن أبي طالب رسم له شيئا من علم النحو، يذكرون هذا، وهذا شاع عندنا، لا مشايع، أن علي بن أبي طالب رسم له أشياء من كلام مبادئ علم النحو، أن الكلام لا يخرج عن الاسم والفعل والحرف، وبعض الشيء من إنا، وقال أضف دون ليت، يعني هذا أمر شاع، ولكن سنأتي على بيان هل هو صواب ولا خطأ. سكن البصرة في خلافة عمر، وولي إمارتها في أيام علي، واستخلف عليها قلت ابن عباس رضي الله تعالى عنه في لما شخص وخرج إلى الحجاز، لم يزل على الإمارة حتى قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، بقى أميرا على البصرة حتى قتل علي، وكان قد شهد مع علي بن أبي طالب صفين، يعني كان في صف علي. لما تم الأمر لمعاوية قصد معاوية بن أبي سفيان وأكرمه، علشان يقول هذا بعض الناس ربما رمى أبا الأسود بالتشيع، ربما رمى أبا الأسود بالتشيع لبعض الأشعار المنسوبة إليه، ولكن هذا ولو التشيع تاع بكري، يعني تقديم علي على أبي بكر وعمر وعثمان، أبي بكر هذا التشيع كما يقول لك الذي ما كان بمثل التشيع الذي جاء من بعد، وسب الصحابة والطعن فيهم ونشر مثالبهم وغير ذلك، حتى ذاك ما كانش فيه دليل. مثلا شكون اللي ما يسمعش بحديث تاع وجبت وجبت وجبت، لما مر بجنازة فقال وجبت، تعرفون اللي عرفوا الحاجة أنتم شهداء الله في الأرض، هذا من بين الرواة له عمر بن الخطاب عن طريق أبي الأسود الدؤلي، عن طريق أبي الأسود صاحب البخاري، يعني أبو الأسود الدؤلي يرويه صاحب البخاري عن عمر بن الخطاب ويقول قدمت المدينة، هذا صاحب البخاري، قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت بهم جنازة، فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت، ثم مر بأخرى فأثني عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بأخرى بثالثة فأثني عليها خيرا فقال وجبت، فقلت يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين ما وجبت، فذكر الحديث. إذن فكان يعظم عمر بن الخطاب، كان يعظم الصحابة الكرام، زد كان يعظم معاوية بن أبي سفيان، بل لحق به بعد وفاة علي بن أبي طالب. إذن من مزايا فقه إمارة الشعر وضع الشكل تاع المصحف ووضع علم النحو على قول الجمهور. مثل هذا لا تستبعد، لا تستبعد جدا. طبعا قلنا الناس تقذف بالتشيع، هو كان مائلا الميل الحق إلى أهل البيت، نحن نميل إلى أهل البيت، الميل الذي أمرنا الله به نحبهم ونكرمهم ونجلهم. كان نزل في البصرة في قوم يسمون ببني قشير، علاش يقولك إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، يعني بنو قشير ناس كما يقولوا صعاب جدا، وإذا رضوا عليك سلمت عشت في الأمان، أما إذا داوا عقابك غير بدل البلاد. أي بنو قشير هم كانوا يرجمونه، يرجمون بيته الحوش تاعه يرموه بالحجار كذا، فإذا نهض في الصباح وحدثهم قال لماذا تفعلون ذلك، قالوا رجمك الله شحنا، قالوا كذبتم لأن الله لو رجمني لأصابني، أما أنتم لم تصيبوا. مفهوم. كانوا يقذفون بالتشيع لأجل ميله، وهذا لا بد من أن يدفع عنه ويرد. قلنا اختلف الناس، والصواب الذي عليه الجمهور أنه أبو الأسود لتوفر هذه الصفات فيه. طبعا ما وضع النحو كله أسس، وللأسف ضاع منا كتابه، وهي عبارة عن ورقات سميت بالتعليقة، سميت شو؟ بالتعليقة، هكذا مكتوبة. تعليقة بمعنى بمثابة اليوم تعليق، حاجة خفيفة، أسس ضاعت منا ولم يجدها العلماء. إذن ما هو السبب الذي جعل أبا الأسود الدؤلي يضع علم النحو؟ وش نقوله؟ ظهور اللحن. علاش نقول لكم ظهور اللحن؟ كل الأحداث التي سمعناها الآن كافية بأن جناه هي السبب. علاش حتى نلجأ إلى بعض الروايات التي في الحقيقة لا يصح منها شيء؟ أن علي بن أبي طالب لما رفع إليه الأمر أنه قد ظهر اللحن في كلام العرب، ويخشى أن يتختلف الناس المسلمون في كتاب ربهم كما اختلف أهل الكتاب في كتابهم، فقال علي بن أبي طالب وضع له أشياء وقال أنحو هذا النحو، فسمي علم النحو. هذه الرواية ساقطة، لا أصل لها، يعني لا أصل لها عند أهل الحديث ولا غيرهم، ما يرويهوش بالسند، مفهوم. من الرواية أيضا أنه سمع رجلا يقرأ أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال ذلك الأعرابي لما سمع أنا أبرأ ممن برأ الله منه، يعني أبرأ من رسوله، فقيل لو إن هذا لحن رسوله، فذعر أبو الأسود وذهب إلى علي بن طالب وقال له ضع علم النحو. هذا أيضا لا يصح، لا يصح منه شيء، يكفي ما ذكرناه. منها رواية غيره أنه دخل على ابنته فقالت له، وش قالت له؟ يا أبتي ما أجمل اليوم. احنا لو كان قالت ما أجمل اليوم وش تفهم؟ ما أجمل اليوم شو؟ ها وش تفهم؟ تعجب، تعجبت، لكنها قالت ما أجمل اليوم. هنا صارت تستفهم، ما أجمل اليوم، هذا استفهام، ما أجمل اليوم تعجب. فقال لها في زعمهم ما أجمل اليوم، فقال مثلا أوله أو ضحاه أو عشيته، أي أجزاء اليوم أجمل؟ فقالت يا أبتي إنما تعجبت ولم أسأل. فقال كان ينبغي أن تقولي ما أجمل، يزعم أن هذا هو السبب. لا، أيضا هذا لا يصح، يكفي يا أخوانا أنه من خلال ما ذكرنا من المقدمة حوادث كثيرة بيّنت أن اللحن قد ظهر، فاضطر إلى أن يضع علم النحو. أما ما يزعمون أن علي بن أبي طالب أعطاه ورقة ورقعة فيها مبادئ النحو، فهذا ضعيف من ناحية. زد كما يقول أحمد أمين في ضحى الإسلام، يقول لعل هذا يكون من وضع الشيعة الذين يريدون أن ينسبوا كل شيء لعلي بن أبي طالب، لعله يكون من وضع الشيعة. فعلي بن أبي طالب حتى هو طبعا استبعد شيء نحن لا نستبعد به التأليف، ويقول لك هل وجد علي بن أبي طالب وقتا حتى يتفرغ إلى وضع الاسم والفعل والحرف، وكانت الحروب الطاحنة في ذلك الزمان؟ احنا نقول هذا ليس مرجح، لكن الأولى أن لا يروى هذا. واضع علم النحو على قول الجمهور أبو الأسود الدؤلي، لكن ما الذي وضعه لا يهمنا، وضع أسسا ما هي لا ندري، قلنا ضاعت تعليقة، لو ثبتت وجدناها، ربما علمنا ما الذي وضعه، لكنه وضع أسسا للنحو كانت هي المفتاح لهذا الخير العظيم، فحمل اللواء بعده. مات أبو الأسود، ترك ذرية تلاميذ فحولا يحملون لواء هذا النحو، فكان أشهرهم بعده على الطبقات هذه. أبو الأسود تفرع عنه، يلا باش ما أبو الأسود الدؤلي قلنا هذا الأول. تفرع عنه يحيى بن يعمر، أقول تعرفوه درك يحيى بن يعمر ماشي. وأبو الأسود الدؤلي باش يكون من باب المعرفة هكذا، أن اسمه ظالم بن عمرو، ظالم، ومنهم من يقول عمرو بن ظالم، ظالم بن عمرو، وينسب إلى الدؤلي لأن بلاده اسمها دؤل أو الديلي، ما فين اسمه بنو الديل، هذا هو الديلي، يقال إذن الديلي أو الدؤلي. ثم يحيى بن عمرو، يحيى بن عمرو قلنا مات في 129 للهجرة، هذا كان أئمة من أئمة النحو، شفنا الخبر تاعو مع الحجاج، يعني إيمان عجيب، وأبرز تلاميذ أبي الأسود عنبسة، عنبسة بن معدان الذي لقب باش بعنبسة الفيل، تشوف عنبسة الفيل يعني هو فهم يفرق بينه وبين العنابس الآخرين بالفيل. قلنا هذا قال أنه الخليل، شوف هذه شهادة على الخليل بن أحمد، وكي يشهد لك الخليل مش ما يشهد لك واحد آخر، الخليل قال هو أبرع أصحاب أبي الأسود، أبرع أصحاب أبي الأسود. كذلك ميمون الأقرن، هذا كان رأسا في اللغة، من الأمور اللي تبين لك اللي كان رأسا في اللغة، أبو عبيدة معروف لا يذكر غيره في هذه الطبقة، أبو عبيدة لا يذكر غيره، يقول لك علم النحو وضعه أبو الأسود الدؤلي ثم خلفه أبو ميمون الأقرن. احنا لما كنا ندرس مثلا كتب في النحو نبدأ نذكره فقط هو، علاش؟ لأنه كان إماما ورأسا في اللغة. ثم طبعا مازال في هذا النصر بن عاصم، نصر بن عاصم هذا قلنا توفي في 89 للهجرة، هذا من القراء ما تنساوش، من القراء الفصحاء، وصاحب النقط الذي اليوم رن عليه، الذي يعرف يعني اليوم حتى دار هو وبسك حتى دار شت النقاط. هذا الآن قبل ما ندير لك النقطة هذه واشنو ما باكش قاع لا باء ولا تاء ولا ثاء، أي مهملة مهملة مسكينة، صح؟ صح. لما ندير هكذا معجمة، معجمة الحرف الذي ليس فيه نقاط وش نسموه؟ مهمل. الحرف الذي عليه نقط أو فوقه معجم. لماذا معجم؟ لأنه زال أعجمناه، زالت عجمته، الهمزة هنا للإزالة فهم للسلب النفي، كما تقول زعما عذرته، عذرته وأعذرته أزلت عذره. الطبقة الثانية جاءت خاصة خاصة هذا الزوج ميمون الأقرن ويحيى بن يعمر، ميمون الأقرن يحيى بن يعمر جاءوا، جاء من بعدهم الإمام الفحل، شكون؟ أبو عمرو بن العلاء. وسترون تدقيق وصعوبة أبي عمرو بن العلاء، شو باش الإنسان يرجح دائما المذهب، لما تدرس هذه أصول النحو تخليك تميل بزاف المذهب البصريين أشداء. يعني عمرو بن العلاء ما تتعجبش كي نقول لك باللي لم يستدل قط ببيت إسلامي، بيت إسلامي ما يستدلش يعني خلاص، يستدل غير بالأبيات في العصر الجاهلي. أبو عمرو بن العلاء صاحب القراءات، صاحب القراءة المعروفة قراءة أبي عمرو، وهو من أوثق الناس رواية حتى في الشعر، يعني في السند إذا شفته في رواية خذ، كان يروي بشدة شعر زهير وغيره. أبو عمرو العلاء الزهري رحمه الله تعالى المعروف كان يقول إنه لا يفلق، كما نقول يفلق، يفلق، إنه لا يفلق بالعربية تفليقا، يعني إنسان عجيب في اللغة العربية. وبعضهم مش قال على أبي عمرو بن العلاء، وش قال بعضهم ما ذكرناش هذا في الخلاف، قال هو واضع منه، قال هو واضع منه، لكن هذا قول ضعيف. كذلك في عصر أبي عمرو بن العلاء ظهر ابن أبي إسحاق الحضرمي، عبد الله بن أبي إسحاق، عبد الله ابن أبي إسحاق الحضرمي، شكون ما في يسمع بهذا عبد الله بن إسحاق، شكون ما في تسمعوا في دراسة مثلا الوضع، الوضع تاع اللغة، شكون يوضع اللغة تصيب اسمه هذا، علاش تتقول؟ هذا كان معروف عنه كان شديدا على الفرزدق. اسمعوا به الفرزدق همام بن غالب، الفرزدق شاعر يعني فحل، مش قال شاعر فحل يعني من الشعراء، ولكنه كان دائما هذا عبد الله بن إسحاق الحضرمي كان خارج فيه ينتقده انتقادا في كل شيء يعني نفس ما داش. فمرة غضب الفرزدق واشدك هذا دي عقابي، فقال البيت المعروف بيت شوية فيه شدة، فقال: فلو كان عبد الله مولا مولا يعني عبد لهجوته، ولكن عبد الله مولى موالية، يعني عبد العبيد، عبد العبيد مفهوم، يعني هو كان يعني مولى لبني أمية عبد عبيد ما نرتش عليه. فلو كان عبد الله مولا لهجوته، ولكن عبد الله مولى موالية. تعرف ايش قالوا عبد الله بن ابي اسحاق؟ قالوا اخطات، كان المفروض تقول مولى موالين في مولى. صح صح، كي تجي تشوف، ها كي تجي تشوف كي تجر الاسم المنقوص واش دير؟ واش دير؟ تقول رايت قاضيا وجاء قاض ومررت بقاض، جاء موال ورايت مواليا ومررت بموال. قالوا أخطأ، قالوا أخطأ، فلو تقول ولكن عبد الله مولى موال، يعني ما ضروش الهجاء، ضروا الخطأ. الفرزدق قالوا الكلمة المشهورة بعد، قالوا: أنا أتكلم وأنت تخرج. فهم ما كان يدلوا بلي احنا نوضع اللغة، احنا الصح، احنا بعد 14 قرن يعني يستدلوا بالشعر تاعنا. أنا أتكلم وأنت تخرج، دبر راسك كيش تصيب وجهه، قول على لغة بني كلاب ولا ما بهمليش فيك، قول وخلاص. طبعا كانت قوة عندهم. هذا كما يقولوا شكون هذا؟ عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي. في طبقة لي من بعد جاء منهم هؤلاء عيسى بن عمر الثقفي، ولقوة هذا الرجل عيسى بن عمر الثقفي من مزايا هذه المجالس ربما أننا نذكرهم ونترحم عليهم، صح؟ ناس خلاص ما عادوا يذكروا، عيب ولا لا؟ وضعوا كل هذا الخيف الأمة ولم نعد نذكرهم، على أقل نترحم عليهم. عيسى بن عمر الثقفي رحمه الله لقوة هذا الرجل كانوا يعدونه من الطبقة اللي قبل، كانوا يعدونه يزاحم شكون؟ أبا عمرو بن العلاء وعبد الله بن إسحاق الحضرمي. يعني نقولكم هذا للأمانة، يعني غدوة كي تصيب واحد يعده من الطبقة هذه ما تجيش لي. يعني قلت لك عيسى بن عمر الثقفي، الصواب أنه من بعد عيسى ابن عمر الثقفي. علاش تقول يعدوه من هؤلاء؟ لأنه أخذ عن يحيى بن عمر، أدرك يحيى بن عمر وأخذ منه شوي، لكن لم يأخذ منه كثيرا، يعني لم يأخذ منه شيئا كثيرا. جاء شكون؟ الأخفش. ما هذا الطبقة الأخفش؟ من هذا الذي يسمع بالأخفش؟ الأخفش معروف طبعا، الأخفش مو الصغير، الأخفش الكبير، أخفش الكبير، كان الأخفشان فهم إيه، كان أخفشان. هذا الأخفش تفرق، هو أبو الحسن سعيد بن مسعد، أبو الحسن سعيد بن مسعد. علاش كان أخفش واحد آخر راح تدرسه؟ أبو سليمان فيما أذكر، هذا اللي تدخل روحه في علم العروض، هذا زاد بحر في علم العروض كما سيأتي بعدين نتكلموا عنه. ماشي نتكلموا عليه، نذكروا عرضا. هذا الأخفش الأكبر، والأخفش كل ما يسمعش به كي يقرأ النحو، يريد ما قرأش نحو، إيش كل ما يسمعش به ما قرأش نحو، ما يسمعش بالأخفش، لكن ليه يقرأ نحو؟ يرى قوة كلام الأخفش، وهو من البصريين وكثيرا ما يخالفهم الأخفش. ماشي، قال كلام طيب. قالوا ابن قتيبة من أئمة اللغة، قال في عيون الأخبار: وهو أحذق تتعجب، أحذق أصحاب سيبويه، وهو أسن منه، يعني الأخفش أكبر من سيبوي، لكن في العلم صح عدة تابع لسيبويه. تخيل انت، طب يعني كل صحابي تلمد على يد تابعي، قليل ولا لا؟ ما كاش صحابي تلمد على يد تابعي، كل هكذا الأخفش يخذى من عند سيبويه رحمه الله تعالى. قال: وهو الطريق إلى كتاب سيبويه. وهذه مهمة. يعني إحنا كتاب سيبويه كي ألف سيبويه رواه حدث به في الجامع ألف طبع منه؟ لا، لم يحدث به حتى مات. شكون اللي روى عنه؟ الأخفش. إذن هو الطريق إلى كتاب سيبويه الأخفش. قال: ولا نعلم أحدا قرأه على سيبويه ولا قرأه عليه سيبويه، ولكنه لما مات قرأ الكتاب على أبي الحسن الأخفش. وكان أبو العباس ثعلب يفضل الأخفش ويقول: كان أوسع الناس علما وله كتب كثيرة في النحو والعروض والقوافي. ها هو أبو سعيد الأخفش، أبو الحسن الأخفش. ماشي، هذا الطبقة طويلة شوي. عندك أبو زيد الأنصاري. أبو زيد الأنصاري له بصمة في النحو، ولكن يغلب عليه الاهتمام بالنوادر، لذلك عنده كتاب اسمه نوادر أبي زيد، معروف أبو زيد الأنصاري. عندك يونس بن حبيب. وش يكون هذا يونس بن حبيب؟ أكثر شيوخ سيبويه، يعني أبرز شيوخ سيبويه، حتى إذا قال سيبويه في الكتاب حدثني الثقة فيقصد يونس بن حبيب. أعيد، يونس بن حبيب هذا أبرز شيوخ سيبويه، فهم بعد الخليل أبرز شيوخ. لماذا؟ لأنه إذا قال لك حدثني الثقة فيقصد شكون؟ يونس بن حبيب. ماذا الخليل؟ شو راح يقول عليه؟ وش راح يقول على الخليل؟ إذا يونس بن حبيب راح يقول عليه ثقة، والخليل وش راح يقول عليه؟ سترى. وش قلت أنت؟ ما يقولش صح، ما يقولش يضمر. وقال: وسألته وحدثني، ما يقولش قاشكون. فإذا أبهم فعلم أنه يقصد الخليل. إذن يونس بن حبيب أبو جعفر الرؤاسي، هنا بدأ الخطر. هذه الأسماء شوية تخوف. أبو جعفر الرؤاسي هو في الحقيقة ليس اسمه الرؤاسي، إنما اسمه محمد بن الحسن، سمي الرؤاسي لكبار في رأسه، يعني كان رأسه شوية كبير. وكل ما في الكتاب تاع سيبويه قال الكوفي، يقصد أبا جعفر الرؤاسي. وين تصيب قال الكوفي فاعلم أنه يقصد أبا جعفر الرؤاسي. كي تقرأ كتاب سيبويه عبا مش هتقرأ سيبويه بزاف، كتاب تاع سيبويه أنا ما قريتوش، ما يتعبك شوي. جاء شكون في هذه الطبقة؟ الخليل. الخليل حتى إذا قيل الخليل لا يقصد به إلا سيبويه. هذا فوق جدا، إنسان عجيب، آية من آيات الله. يعني كي تحب تدعو نصراني ولا يهودي وري له الخليل، شوش خلق ربي سبحانه، واحبس، ما تقولوا لا خلق جبل لا غدا، شوف الخليل واسمع له شوي تآمن بإذن الله. تقول مع ملحد ينكر الخالق جيب له الخليل، مستحيل اللي خلقها، مستحيل ما يكونش واحد خلق هذا. خليل بن أحمد عجيب، إنسان رائع جدا، ما ترك أحد بصمة في علم اللغة مثل ما تركه الخليل. أبرز أعمالي على الإطلاق كتاب العين، أول معجم في التاريخ، كتاب العين أول معجم في تاريخ العرب وضعه شكون؟ هو الخليل بن أحمد. وبعض المستشرقين اليوم يقول لك لو كان في هذا الزمان لفاق أينشتاين في الرياضيات، لأنه كان يشتغل بالرياضيات أيضا. الإنسان اللي يجي يجمع لك اللي يقرأ معنا المعاجم يدرك هذا، يجي يحيط لك كلام العربي قاع، الكلام العربي إما يبدأ لك من الثلاثي مثلا الأصلية، مثلا ذهب رجحها ذبها بعدها هذب بعدها هبذا زيد، خلاص ما تقدرش تزيد، لا تقدر. ذهب، شوف ذهب ولا ذبها، بعد هذب ولا هبذا، بعد بذها ستة، بذها ولا بهذا، تلاحظ تخرج لك ستة. ابدك هذه كتابه، هذه كائنة منها ذهب يبدأ يشرح لك، وذبها يبدأ يشرح لك، إذا ما كاش يقولك وهو مهمل استقصى كلام العرب كله، بعد انتقل للرباعي، بعد الخماسي، بعد المزيد، وبعد كلمة ما خلاها. عجيب هذا الإنسان. إذا وزيد واش وضع أو المعجم، زيد وضع علم العروض، كان يمشي في السكة في البصرة وبدأ حيروا الشعر، علاش 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 كاع ميزان واحد؟ سبحان الله، ماشي ميزان واحد، قصد يعني عنده هيئة، عنده رنة، كيف ما تقول هذا شعر. فإذا به يمر بالسكة من سكك البصرة، ومر بالنحاسين اللي يبيعوا النحاس، يصنعوا النحاس، يضربوا، فهمنا؟ واحد يضرب لها ما تخرج لك، فهمنا؟ تخرج لك تطبيلة تاع صح، هذا يهضر الحرب، تخرج لك تطبيلة تاع خطرت سرعة، لا لا روح جوز كاش سمي ما يخدموش طبعا، فهمنا؟ كاع قاعدين، تخرج برا كاع قاعدين، تخرج برا كاع قاعدين، هادي تسمو في الصطاد، ونص الكبير في الصطاد، نص الكبير برا، ما يقول لك البلاد ما ناضتش، طبعا ما تنوضش. صاغ هذول داروا حس، فحفظ هذا وبدا يقرا بيت من الشعر، فهم؟ بدا يقرا بيت من الشعر مثلا، اسمع هذا الحس، بدا يدير الا هبي بصحنك فاصبحينا، وبدا يجيب البيت كله، شاف حكم هذا الوزن، بعد زاد قرا بيت واحد اخر، شافوا بلي عنده وزن اخر، بعدها خرجوا له 15 وزن، 16 وزن، 15 وزن كاملة، 15 وزن كاملة، بعدين حكم أشعار أخرى ما صابها تدخل تحت هذا أو تحت هذا أو تحت هذا، ما خرجتش عن هذه الأوزان. أحبابك شحال حافظين الشعر؟ شي مليونين بيت ولا إيه، مليونين بيت حافظهم، ويحط لك صاب أي بيت من الشعر ما يخرج من هذا. فسمى العروض، لماذا؟ قيل لأنه كان في مكان اسمه عروض بين مكة والمدينة، وقيل لأنه تعرض عليه الأشعار، العروض تعرض عليه الأشعار. بعدين بدأ يقسم البيت، سماه بيت، سماه بيت من الشيء، بيت خيمة، بعدين البيت يحتاج إلى حبل سماه سبب، بعدين باش تشده لحسم وتد، قسم البيت إلى سبب ووتد، وعندك في الصالون في الخيمة، عندك الصالون، عندك وين ترقد، إذا صدر وعجز، فهم؟ الصدر وين ترياح، والعجز وين ترقد، مفهوم؟ بدا يقسم لك عجيب، حتى جاء الاخفش زاد بحر، سماه المتدارك استدركه، سماه المتدارك لخاطر استدرك هذا البحر، فاتوا الخليل، علاش؟ بصح تصيب انسان عجيب مثل هذا، انجبت القوه، الله سبحانه وتعالى حباه اياها. الخليل بن احمد حمل اللواء تاع النحو، وكان واحفظ هذا لان بدايه الاصول قلنا قديمه، اصول النحو، أول من علل النحو بدأ يذكر العلل. ما معنى العلل؟ علاش مرفوع؟ احنا الجواب تاعنا وش هو علاش مرفوع؟ علاش العرب قالت علاش العرب رفعته؟ لا لا، هو لا يحب يصيب لك علة، بدأ يتكلم لك في بعض العلل، الأسباب كذا من هذا إيه؟ ثم ظهر الطبقة، ظهر سيبويه رحمه الله. سيبويه جاء وقد توفي في العام 80 بعد 100، توفي غما بعد مناظرة مع الكسائي في مجلس هارون الرشيد، وللأسف الرشوة من بكري، أعطي بعض الأعراب رشوة فصوبوا مذهب الكسائي وخطأوه، فمات غما، مات مغموم، راه مغموم، كيش أنا أخطئ في النحو ما تجيش هادي، أنا كان يتكلم منيح يموت من الفرحة، صح ولا لا؟ كان يتكلم مليح يقول عباك أصبت هيا مات بكري. سيبويه مات غما، وفي مسألة معروفة، ظننت لسعة الزنبور كالعقرب فإذا هو هي ولا هو إياها، هو هي ولا هو إياها، فصوب سيبويه هو هي، والكسائي قالوا بل لحنت هو إياها، فقال هارون الرشيد يلا تحاكموا، فقال هؤلاء الأعراب أمام الباب أدخلوهم، فسألوهم فقالوا هو إياها، صوبوا مذهب كسائي، فخرج سيبويه منقطعا محسورا فمات هذا. بعد طبعا الكسائي ما سلكش من بعد، ربي سخر تلاميذ سيبويه انتقموا، طب مسألة في مجلس آخر يزيدي فيما أذكر، يزيدي أعطاه مسألة ما وزن نكتل،
شيخ يوسف عليه السلام نكتل قد كان قالك هو أخو يوسف إيه شي صح. جاءوا يسألون من أخو يوسف هذا نكتل، يقصدون قول عز وجل هذه و إيه قبلها فأرسل معنا أخانا نكتل، ظنوا أن أخانا نكتل. قالوا من سألك؟ لا أخوه لا ولو. نكتل ما هو وزنها؟ ما وزن كلمة إنسان؟ وزن إنسان إفعان، جاتك سهلة هكذا إفعان عن بكسي سائد فوتو. هذا المسألتان غمه بهما، فلما خرج قال لقد قهرتني وفضحتني، لقد قهرتني وفضحتني، ضريتني شوي، كان فرض تحنن شوي علينا. ترى النحو كان في أوج القوة في ذلك الزمان. الشيباويه رحمه الله وهو رائد المدرسة البصرية بلا منازع، وفي عصر الشيباويه كان شكون هذه الطبقة هذه اللي رانا ذك فيها، شيباويه الكسائي الفراء، شيباويه رائد المدرسة البصرية والكسائي والفراء رائدا المدرسة الكوفية. لكن ذكروا جيدا يا أخوانا باش نكونوا، وناه يرجع كلش، وناه يرجع كلش كان تبع السند وين بصرة، البصرة هي الأصل. فنستطيع أن نقول إن تقسيم النحو المدارس إلى مدرستين بصرية وكوفية فهم ظلم. المفروض تقولوا كسائية، قولوا كسائية وخليلية أو ما بيش أنا. المهم معليش هذا اصطلاح اصطلحوا عليه دبريصان، لأن الكسائي أصل علمه في البصرة، أصل علمه في البصرة. تشوف أبو جعفر الرؤاسي ونرى هذا ألف كتاب في النحو هكذا، لم يكترث إليه، ما التفت له، حتى خرج من البصرة باش أعطاه له قيمة. البصرة بمثابة قريش في المفردات، بمثابة قريش في الشعر، إذا ما شهدولكش أهل البصرة بالعلم في النحو فاروح. هذا هو، وهنا افترق الناس إلى بصري وكوفي، بصري وكوفي، ولكل مدرسة منهج في الاستدلال، سنراه في أصول النحو، منهج البصريين في الاستدلال، منهج الكوفيين في الاستدلال، حتى إذا وقع هناك خلاف بين البصريين والكوفيين تعرف شو أيهما يرجح، أيهما يرجح. فباش نختم اليوم المدخل، باش خرجنا ندخل في الأحكام النحوية، فنقول كتب هؤلاء من لدن أبي الأسود إلى سيبويه كانت تضم لا شك قواعد في علم النحو، كانت تضم هذا يرد على الآخر، هذا يجيب، هذا كانوا يتكلموا ببعض القواعد، لكن ليست مدونة، ليست مبثوثة، بل كانت منشورة منثورة وغير مجموعة ولا محصورة. فمن الذي جمع بعض القواعد؟ بدأت بالعقل حتى جاء، نهضر دوك على النحو ولا على أصول النحو؟ النحو خلاص أو ظهر النحو، ظهر هنا أبي الأسود مشى، صح أصول النحو كانت مبثوثة، هنا هذا يعطيك قاعدة، هذا يعطيك قاعدة، هذا يرد بلا ما يقصد يعطيك قاعدة. حتى جاء ابن جني وألف كتابه العظيم الخصائص. ابن جني توفي في العام 92 بعد 392 للهجرة، كانت أول محاولة، نقول محاولة في وضع أصول النحو، أول محاولة وضع كتابه الخصائص، وفيه قواعد زاخرة جدا، يعني خصائص فتنة. الخصائص هذا فتنة بحق، عشان كي يقراه يتعجب من أين أن لهم هذا العلم. بعض القواعد هكذا وتراكيب اللغوية، القياس خاصة القياس، تعرفوا أن ابن جني تلميذ الفارسي، والفارسي كان شديدا في القياس، كان يتوسع في القياس، وهذا سنرى في الأدلة الإجمالية القياس وش حكمه هكذا كما في دار الفارسي. مثلا ابن جني يجيز تقول قد أذهب وقد لا أذهب، تقول كان هضروا هكذا، دي واجب تهضر بها، لا هذا لحن، قد أذهب وقد لا أذهب هذا خطأ. أول من أجازه ابن جني فهم، أجازه قياسا ولكن خطأ. وش المدخول؟ قد أذهب وربما لم أذهب، لازم تقدقد لي أنا، صح اليوم ترتكب أنت اللحن باش الناس تفهمك، وش دير؟ قد يذهب وقد لا يذهب، يدخل وقد يذهب وربما لم يذهب. تحكموا لا كرام هنا لا شيء حاصل. حتى جاء القرن السادس، القرن السادس وبالضبط حيث قام الإمام كمال الدين ابن الأنباري رحمه الله، احفظ هذا الاسم كمال الدين ابن الأنباري، طبعا اختلفوا في اسمه، توفي في العام 77 بعد 500. إذن هذا القرن شو؟ السادس، جاء القرن السادس وظهر ابن الأنباري فوضع أول كتاب مفرد خاص بعلم شو؟ أصول النحو، حيث رسم حدوده وبين مسائله. كان هذا الوضع على هيئة كتب الأصول. شو اليوم كتب الأصول؟ كيف كيف؟ الأدلة، الأحكام، القياس، العلة وغير ذلك. فكان هو مبتكر علم النحو. كي سألك علم أصول النحو، كي سألك سائل من واضع أصول النحو، قل هو ابن الأنباري رحمه الله، صاحب كتاب الأضداد، صاحب كتاب الضوابط اللغوية، صاحب كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف. شوف القياس، شوف هنا القواعد كيف بدأت تخلق. إنصاف في مسائل الخلاف رائع، إنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، تعجب يعني كيف يرجح لك بقوة مذهب من مذهبين. ما اسم كتابه؟ لمع الأدلة في علم أصول النحو. لمع الأدلة، مو بس أدلة، لمع الأدلة في علم أصول النحو. وله كتاب آخر اسمه الإعراب في جدل، جدل الإعراب، متى تجادل في مناظرة تحتاج إلى قواعد، الإعراب في جدل الإعراب، تناول فيه موضوعات أصولية كثيرة. حتى الإعراب في جدل الإعراب، جاء بعد ذلك الإمام السيوطي الذي توفي في العام 11 بعد 911، فوضع كتابه العظيم الاقتراح في أصول النحو وجدله، الاقتراح في أصول النحو وجدله. قال في خطبة كتابه: لم تسمح قريحة بمثاله، ولم ينسج ناسج على منواله، في علم لم أسبق إلى ترتيبه، ولم أتقدم في تهذيبه. صح، ما كاش قبله ابن الأنباري، كان قبله، وهو أصول النحو الذي هو بالنسبة إلى النحو كأصول الفقه بالنسبة إلى الفقه، وإن وقع في متفرقات بعض المؤلفين وتشتت في إثناء كتب المصنفين، فجمعه وترتيبه صنع مخترع، وتبويبه وضع مبتدع. ثم قال: حتى رأيت كتابي ابن الأنباري. فهذا الكلام قاله قبل ما يشوف كتاب ابن الأنباري، فأثنى عليه جدا، يعني أثنى عليه جدا. جاء بعد السيوطي الإمام ابن علان. شو كنت سمع ابن علان؟ صاحب دليل، دليل الفالحين، شرح رياض الصالحين، معروف كتاب شرح رياض الصالحين دليل الفالحين. هذا ابن علان له اشتغال بالفقه الشافعي، له اشتغال بالحديث، له اشتغال أيضا بعلم الأصول، حيث توفي 1075 القرن الحادي عشر، وهو صاحب كتاب قلت دليل الفالحين. شرح كتاب السيوطي، ما جابش حاجة جديدة، شرح كتاب السيوطي، سماه داعي الفلاح لمخبآت الاقتراح. هذا الشرح ممزوج بالمتن، شرح ممزوج بالمتن، يبدأ يقول قال، يجيب لك كلام السيوطي وبعدها ويتكلم، يدير بين قوسين كلام السيوطي وبعدها ويتكلم. صح، كي تقرأ تقول سبحان الله المتكلم واحد، شرح ممزوج بالمتن. وجاء أعظم كتاب بعد ذلك، كتاب الإمام محمد بن الطيب الفاسي، الفاسي المغربي يعني. محمد بن الطيب الفاسي هذا توفي في 1170، 1170، فشرح كتاب السيوطي. هذا شرح كتاب السيوطي شرحا أحسن من تعب بن علان صراحة. وسمى كتابه فيض لين، فيض صعب باش تحفظ عنوانه، فيض نشر الانشراح، فيض نشر الانشراح، النشر يعني الريحة، فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح. من روض طي الاقتراح، مستعرف بك أنت عدتها ثلاث مرات على ضربة، فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح، هذا بمثابة حواشن مشي ممزوج بالمثل حواشن. يقول السيوطي يعني صح، وشنو شرح مفصل، حتى أي كلمة يقول السيوطي يشرحها، هذا كتاب جيد. ومن ثم نبدأ إن شاء الله تعالى في لقائنا القابل في دراسة هذا الباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.